إذا كان ولا يخطب على خطبته، إذا كان الخاطب الأول عنده زوجتين ثلاثة ويبغى يأخذ هذا الرابع، وهذا لسه عمره ما تزوج، يروح يخطبها ولا لا؟ أو كان الخاطب الأول 50% في الاستقامة وهو يرى في نفسه 90%، هل يروح يخطبها ويبعدها عن ذاك الشخص ما داموا قد ركنوا إليه؟ والغالب أن أهل المرأة لا يركنون إلا بعد الإيش؟ بالعامة كده على طول الصدفة ولا بعد البحث؟ بعد البحث. فإذا عرفوا اللهم إلا إن كنت تعلم من أمر الخاطب ما لا يرتضيه الله في دينه، لا دنيا، عنده ثلاثة، عنده اثنين، عنده 20 جارية، وعنده زوجتين، ما لك شغل في هذا، هم بأنفسهم. أما أمر الدين فمن الأمور الظاهرة، وجاءوا يستشيرونك، لك أن تبين قدر الحاجة في بابها، وما عدا ذلك لا حق لك في هذا. فإذا وما يدريك لعلها تسعد مع ذاك أكثر منك. لا ينبغي للإنسان أن يرى في نفسه الخير عن غيره ويتقدم إلى خطبة المرأة نظرا لأن الأسبق أحق بذلك، فإذا ركنوا إليه فلا تتقدم لهم. والله تعالى أعلم.
الحديث 36، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، إن هذا الحديث المبارك الطويل يشتمل على عدة نقاط، وكلها توجيه إلى الخير وتعاون بين المسلم وأخيه وسلوك الطريق القويم وطلب العلم وذكر الله سبحانه وتعالى. يبدأ الحديث بهذه الجملة النبوية الكريمة: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
أو من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفث فعل من النفث، والنفث هو الذي به قوام الحياة، وإذا منع النفث عن الإنسان فقد حياته، وهكذا جميع الحيوانات لا بد من التنفس. فإذا ما ضيق الخناق على إنسان وضيقت عليه مجاري التنفس، كلما ضاق التنفس عليه كلما قرب من الموت واشتدت كربته. فإذا جاء إنسان وفك هذا الخناق نفس عليه، أي سمح للنفس أن يجري، وما من كربة أشد على الإنسان من أن يخنق خنقا ويمنع النفس حتى يوافيه أجله، وما من نعمة على الإنسان أعظم من أن يسمح له من أن يتنفس عبير الحياة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه كل كربة تقع بأي إنسان يضيق بها صدره ويضعف عندها بالشخص الذي خنق وضيق عليه الخناق ولا يدري ماذا يفعل. فيأتي إنسان فاعل خير ينفس عنه من تلك الكربة أيا كانت هي، أيا كان نوعها، سواء كان في بدنه أو كان في ماله أو في عياله أو في عرضه أو في أي مهمة من مهمات حياته. إنسان مريض وضاق صدرا بمرضه وجاء طبيب وأعطاه الدواء وصادف فضلا من الله وتعافى، كان ضيق النفس أصبح مستريحا، شديد ضيق النفس أخذه الرب حتى ضاق صدره فجاء وأعطاه ما ينفس عليه نفس كربته. إنسان مدين وضاق ذرعا بدينه وأصبح لا يستطيع أن يواجه الغرماء، فجاء إنسان كلم غرماءه يصبرون عليه نفس عليه، كلم غرماءه يضعون من ديونهم نفس عليه، جمع له من أهل الخير ودفع عنه نفس عليه، وهكذا شجن في أمر مادي فذهب وشفع وجمع المال وخفف من سجنه نفس عليه، وهكذا في جميع أموره، ولده سجين مريض بأي حالة من الحالات وسعى في رفع كربته بأي حال ما نفس عن مؤمن كربة. وكل ما يشق على الإنسان في حياته فهي كربة، وكل من يخفف عنه تلك المشقة فهو منفس عنه. وتقدمت الإشارة إلى أن الحياة معاوضة، وأن مطالب الناس فيها إما جلب النفع وإما دفع الضر، فكل من جلب لك نفعا كان لك فيه نظرة ولك به علاقة عاطفة ومودة بقدر ما جلب لك من نفع، وكذلك دفع الضر. وقد أشرنا مرارا بوصف القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين وزيادة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل ما يعنتكم، كل ما فيه عنة على الإنسان يشق عليه صلى الله عليه وسلم أيا كان ذلك. ولذا أشرنا إلى الأمثلة العديدة
في ليلة الإسراء والمعراج لما كلف بخمسين فلق، وأخبره كليم الله موسى هذا أمر كثير، بلوت الناس قبلك بأقل من ذلك فلم يطيقوا، ارجع إلى ربك فله التخفيف. فرجع نفس عن الأمة، فبعد أن كانت خمسين أصبحت خمس. وفي رمضان حينما صلى بالمسجد وصلى جماعة بصلاته ولم يسمع الناس وسمعوا بعد ذلك، وجاءوا وصلى رهط أكثر، اجتمعوا بعد هذا حتى امتلأ المسجد، امتنع أن يخرج إليهم. وقال عائشة: ما بال الناس؟ قالت: ينتظرونك تخرج فيصلون كما صلى أناس. امتنع حتى الصباح، ثم أخبرهم وكانوا يحسبون الباب ليخرج إليهم، فيقول: والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، وما بت بحمد الله غافلا، ولكنني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزون. لو فرضت علينا تراويح قيام رمضان ما كل الناس يستطيع أن يقوم رمضان. ثم أيضا ما يأتي الأحاديث إن في صلاة العشاء إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. يدخل صلى الله عليه وسلم الصلاة يقول: إني لأدخل الصلاة بنية الإطالة، فأسمع بكاء الأطفال فأخفف رحمة بقلوب الأمهات. الأم لما تكون في الصلاة وتسمع ولدها يبكي ما يتكرب من أجله وتشغل وتشوش، نفس عنها. كل إنسان يسعى بشفاعة بمال ببدن بأي وسيلة من الوسائل ينفس عن أخيه عن المؤمن كربة، الجزاء من جنس العمل. يوم القيامة ينفس الله عنه كربة مقابلة تلك. وكرب القيامة ما هو مثل كرب الدنيا، كرب الدنيا مهما كانت ستمضي آخرها الموت، ولكن كرب القيامة لا. ولو تتبعنا حياة الآخرة كما جاءت النصوص وهي عندنا يقين كما أكثر من يقيننا بأنفسنا، من أول خروج الروح كم يضيق الإنسان إذا ما حشرجت الروح وبلغت الحلقوم، كيف يكون حال الإنسان وكرباه. فإن حينئذ ينفس الله عنه كربة هنا، خرجت الروح وجاء إلى القبر وسئل، وكم من كربة هناك ينفس الله عنه من كرب القبر. جاء المحشر، جاء القيامة، جاء الموقف، جمع الناس يلجمهم العرق، منهم من إلى قدميه إلى ركبه إلى صدره إلى فمه إلى كل ذلك من كربات يوم القيامة ينفس الله عنه. كذلك عند تطاير الصحف لا يدري الإنسان من أين يأتيه كتابه، يكرب عندها يفرج الله عنه. حينما يرد الناس على حوضه صلى الله عليه وسلم ويزاد أقوام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هناك في ذلك اليوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمن، ثم هناك يناديه المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، فنرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. أي كربة أشد من ذلك؟ وهكذا عند الميزان كل مواقف القيامة كرب يفرج الله سبحانه على عبده مقابل ما فرج عن عبده في الدنيا. وأيهما أحب إليك؟ تسعى لتفرج كربة أخيك المسلم في الدنيا مقابل تفريج كربة عنك يوم القيامة. والله لو كنت تدفع فلوس ولو كنت تعمل جاهدا بقدر استطاعتك ما دام المسألة معارضة بهذا الحد، والله كل إنسان يخشى كرب يوم القيامة. انظر إلى عطاء المولى سبحانه. ولماذا هذا؟ لأنك حينما تسعى لتفرج كربة المؤمن، من هو المؤمن هذا؟ أليس عبدا لله؟ نسألكم أنتم يا إخوان، كنت مسافرا وأولادك في بيتك أو في بلدك الرجل أوجد جرت عليه حالة وقضي عليه ما قضي، فذهبت في غيبة والده وسعيت كأن والده موجود وقمت بكل واجب وأنهيت المشكلة، إذا جاء أبوه ماذا يفعل لك؟ كيف يقدر لك هذا الجميل؟ إذا كان العبد مع العبد في نطاق محدود، رب العزة سبحانه ولله المثل الأعلى وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، إذن كيف يكون حالنا بعضنا مع بعض؟ نأتي ونكدس المشاكل على بعض ونضيق الخناق على بعض ونسعى في إيذاء بعضنا البعض، أو أننا ننفس عن كرب إخواننا؟ إذا كان الموقف كذلك كيف يكون حال الناس بعضهم مع بعض؟ أعتقد أن الطريقة السوية واضح، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه المؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير والتعسير، التيسير الرخاء والتعسير الصعوبة. فإذا كان الإنسان مع أخيه المؤمن ييسر في معاملاته، جاء وطلب منك أمرا يسرت عليه، سواء كان في أمر دين أو أمر دنيا. يقول العلماء في هذه: جاء إنسان واستعار منك شيء، تلفت العارية، طيب لا عليك، على سعة حتى تردها، أو اقترب منك وجاء الأجل ولم يستطع السداد، لا تعسر عليه وتكرب أمره، يسر له وافسح له في المدة واجعل له من أمره فرجا. يسرت عليه وهو معسر لا يستطيع السداد، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا بدين كان كمن تصدق به مرتين. إن تصدقت لك بالصدقة حسنة، وإن أقرضت وأنظرت المعسر كان لك بكل يوم حسنتين. المتصدق قد تتصدق على إنسان في غنى أو ليس في شدة حاجة، أو أن من عادته أن يسأل، إن لم تعطيه أنت أعطاه غيره، ولكن المقترض ما يأتيك إلا عند الشدة وعند الحاجة، وقد لا يجد من يعطيه. فإذا حل الأجل وأنظرته كان كل يوم كأنك تصدقت عليه بهذا الدين. من أي ومن يسر على معسر. يقول العلماء أيضا: لو أن إنسانا جاء واستفتى طالب علم وعنده في فقه المسألة طريقان: طريق وعر شديد صعب، وطريق هين ميسر. يبقى الأولى أن تسلك به طريق الصعوبة والعسر، ولا تسلك به طريق السهولة واليسر؟ أية أولى؟ قالوا: لا، أن تسلك به أيضا طريق اليسر لا طريق العسر، ما دام موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. ولذا قالوا، يقولون عن قضية من علماء الأندلس أن ملكا في رمضان وطأ أهله، فجاء استحضر المفتي عنده وسأله: ما كفارة الوطء في نهار رمضان؟ قال: صوم شهرين متتابعين. فلما اجتمع به العلماء قالوا له: لماذا لم تذكر له العتق؟ أيهما أيسر على الملك؟ العتق. قال: لا، خشيت أن أقول له العتق والعبيد عنده بكثرة فيتساهل ويعتق ويوافع أهله، فجئته بصيام شهرين لأنه يعجز عن ذلك. الحق مع مين يا جماعة؟ مع هذا الذي سلك طريق الصعوبة ولا مع الثاني الذي معه النص مقدم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت وقعت أهلي، أول ما بدأ له بدأ به، قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال والله لا أملك إلا هذه، ما عندي. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ يعني عجزت عن شهر رمضان أصوم شهرين. قال تطعم 60 مسكينة؟ قال والله ما عندنا شيء. قال اجلس. فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، قص فيها تمر، قال خذ هذا وقم وتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أسخر منا؟ والله ما بين لابتيها أحوج إليه مني. قال قم فأطعمه أهلك. انظر يا أخوان أي يسر بعد هذا. في سند الحديث لما وقع منه هذا الشيء ذهب إلى جماعتي قال قوموا معي إلى رسول الله لعلي أجد عنده حلا لهذه المشكلة. قالوا لا 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 اذهب أنت وحدك، نخشى أن ينزل علينا عذاب، اذهب أنت وحدك. طب بس امشوا معي. قال لا روح أنت وحدك. فلما رجع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته بوعاء فيه تمر، فجاءهم وطاف، قال والله جئتكم فلم أجد عندكم إلا الشدة والقسوة، وأتيت رسول الله فوجدت عنده الرحمة. إذن يا إخوان طالب العلم ليس صاحب سلطة عصا وقسوة ويهلك العباد، لا، إذا وجد طريقا ميسرا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله فهذا الواجب عليه. ثم إن هذا المفتي الذي أتى الملك بالأندلس قال له العلماء أخطأت في ذلك. لماذا؟ لأن الشرع حكيم، والرسول بدأ بالعتق أولا ثم انتقل من العتق إلى الصوم ومن الصوم إلى الإطعام. ألا ترى أن الملك لو صام 20 شهر مو شهرين ماذا سينفع الناس بصيامه؟ مو نفع شيء، يمكن يعجز عن أداء مهمة ملكه. ولكن أتراه إذا أعتق رقبة واحدة ألا تتحرر تلك الرقبة ويصبح كل من يأتي منها محررا إلى يوم القيامة؟ يبقى أيهما كما يقول الأصوليون، النفع المتعدي أو لا، أم النفع القاصر؟ المتعدي لا شك. إذن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويقولون في الحديث بأن رجلا كان من قبلنا تاجر وكان يوصي عماله يسروا ولا تعسروا، وإذا جاءكم معسر فوسعوا له. لعل الله سبحانه وتعالى يسر علينا يوم القيامة. فلما مات وجاء يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى نحن أحق بالتيسير عليك منك على عبادنا. إذن المولى سبحانه وتعالى يعامل الإنسان بمثل معاملته لخلقه، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يرفق بالناس ماديا أو معنويا. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما. أيسرهما ليش تجد طريق سهل معبل وتروح في الوعر في قمم الجبال؟ لا أبدا. ولما بعث صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهم اتفقا ولا تختلف ويسرا ولا تعسرا. وإذا وجد نظرنا يا إخوان في العبادات، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسلم على رسول الله، كان قد جاء وأسلم ورجع إلى أهله، وبعد سنة جاء وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، رد عليه رسول الله سلامه وكأنه لم يحدث به، فقال: ألم تعرفني رسول الله؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الذي جئتك العام الماضي في كذا وكذا. قال: عجيب، كنت خيرا من ذلك، لك رواء وفي شبابك وصحتك. قال: مذ فارقتك ما أفطرت يوما؟ قال: لا، صم من كل شهر كذا. قال: أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: صم كذا، إلى أن جاء إلى صم يوما وافطر يوما. قال: أفطر؟ قال: لا، لا خير بعد ذلك، خير الصيام صيام أخي داود. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ القرآن في الليلة مرة كاملة، كل ليلة يقوم بالقرآن كاملا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تعال، أنت تقرأ القرآن في الليلة؟ قال: بل. قال: أقرأه في 20 ليلة. قال: إن دعني أستمتع بقوتي. قال: 15 ليلة، دعني 10 ليالي. إلى 7 ليالي، هذا في مسند أحمد رحمه الله، وبعض يقول نزل معه إلى 3 ليالي. هناك الآخرون أيضا كان يصوم ولا يفطر، فخيره صلى الله عليه وسلم على إلى أن جاء يوم وليلة، فلما كبر قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر. إذن حينما يسلك الإنسان طريق اليسر يستطيع أن يواصل إلى ما شاء الله. نأخذ مثال الآن، تأتي أنت الآن تريد أن تأتي إلى مكة، تمشي على قدميك، ما أقول في سيارة ولا طائرة، ومشيت على ثعلب، حينما تتعب من المشي في ظل شجرة وتجلس، ثم تأخذ وتواصل سيرة، جاك النوم نمت. لو أردت أن تتجاوز البحر إلى السودان إلى أفريقيا إلى المغرب إلى ما شاء الله، تستطيع تواصل ولا لا؟ تقدر ولا ما تقدر؟ ممكن، عقلا ممكن، لكن إذا أخذت فردا جريا إلى أقصى ما تستطيع من الجري، تقدر توصل الجريش؟ ها؟ ما تقدر، تطيح في الأرض. وهكذا إذا أخذ الإنسان طريق اليسر يستطيع أن يواصل إلى ما شاء الله. ولهذا كما يقول العوام: الدين يسر. بل جاء الحديث: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فلن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة. تعمل بقدر استطاعتك. ولما دخل صلى الله عليه وسلم على امرأة لها حبل في السماء في السد، ليش هذا؟ قال: إذا نا جاء النوم تمسك في الحبل. قال: لا، إذا جاء أحدكم النعاس فلينم فليرقد ثم ليقم مخافة يذهب يذكر الله فيسب. قال: سب نفسه. لا، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيش أبقى. إذا من يسر على مسلم، فإذا كان هذا مبدأ الإسلام التيسير، والله سبحانه وتعالى قال: إن مع العسر إيش يسر، إن مع العسر يسر. إذا سمة الإسلام التيسير وليس التعسير. فمن يسر على مسلم في أي شيء، في جميع أموره، في أمور دنيا في المعاملات، في أمور دين في العبادات، في أمور فت، في أي شيء، ما دام في نطاق الحق ولم يخرج عنه. ويكفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأقدرهم على طاعة الله: ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. نعم. ومن ستر مسلما، يكررها الإنسان إلى ما شاء الله. ومن ستر مسلما، ستره إيش؟ ستره الله في الدنيا والآخرة. في أي شيء يستر المسلم؟ بعض العلماء يقف
وقف التنبيه عند الألفاظ. الحديث من أوله: من نفس عن مؤمن، من يستر على معسر، من ستر مسلما. ننظر إلى تنفيس الكرب جاء بالمؤمن، وستر العورة جاء بالمسلم، مع أن في بعض ألفاظ الحديث أيضا المؤمن كما سيأتي في الرحلة في طلب العلم. يقول العلماء: الكرب قد تكون ظاهرة أو خفية، والإيمان من أعمال القلب خفي. أركان الإيمان كلها اعتقادية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، كلها خفية، لكن الإسلام صلاة، صيام، زكاة، حج، كلها أمور ظاهرية. كذلك ستر العورة أكثر ما تكون ظاهرة. وفي أي شيء يكون ستر العورة؟ بعضهم يقول العورة الشرعية الحسية التي تبطل الصلاة بانكشافها. وكيف يستر عورته؟ لا، وجدته فقير ما عنده ثوب، جبت له ثوب وسترته. وأيضا إنسان بلغ ويريد الزواج ويخشى على نفسه العنت ويريد أن يستر عورته، ساعدته على الزواج، فهذه عورة أيضا تتصل بالعورة الأولى وساعدت على ستر عورته حسا. ولكن معنى الحديث أعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جيء بمعاذ قال لخالد: هلا سترته بردائك بدل أن تأتيني به؟ إذا الستر على المسلم في عورته في كل ما يخشى أن يفتضح فيه. ولذا أقيلوا ذوي العثرة، فإذا ما كان إنسان مستقيم وزلت به قدمه في أي رضية كانت، قولا باللسان أخطأ وقاله في غيبة إنسان، يد وامتدت إلى شيء مما لا يليق به، زلت به قدمه إلى حد من حدود الله ولم يرفع إلى ولي الأمر، تستر عليه. وابن مسعود جاءه رجل قال: أنا ذاهب إلى الشرف أستدعيه. قال: لماذا؟ قال: جارنا فلان يشرب الخمرة. قال: ارجع، هل نصحته؟ قال: لا. قال: اذهب إليه فانصحه أولا. ثم جاء قضية ماعز المشهورة، معافى من ذلك. يهمنا ايش؟ أن ستر العورة يكون للعورة الإنسانية البشرية، ويكون لمعنى أعم من ذلك، سواء كان في النكاح وستر الإنسان أو في ارتكاب خطيئة. تأتي ويقول: استأذن لي على الأمير. قال: اذهب وقل له كما قلت لك. فذهب وقال، فجاء الأمير في الفسطاط، قال: فلان عندك؟ قال: مرحب أبو أيوب الأنصاري. ماذا؟ قال: لي حاجة عند فلان، ابعث معي من يدلني على منزله. فذهب معه من يدله على منزله، فقال: قل له أبا عبد الله بالباب. فأخبره أن أبا عبد الله بالباب. فجاء الرجل وقال: أبو أيوب الأنصاري، ما جاء بك إلى مصر؟ انزل. قال: لا، جئت سمعت حديثا لم يبق أحد سمعه إلا أنا وأنت، فجئت أتوثق منه. سمعنا حديثا في ستر عورة المسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فلوى عنان بعيره وجاء راجعا. انزل اجلس. قال: لا. وهنا يعلم ان العلماء رضي الله تعالى عنهم واصحاب رسول الله واهل الحديث ما كانوا يرحلون لزينة ولا لزخرف ولا لاي شيء الا لطلب العلم، واذا حصل طلبة عاود حالا، وبهذه المناسبة أو في هذه القصة يقولون ما أدركت جائزة الأمير أبا أيوب إلا بعد أن وصل العريش. الأمير أرسل بجائزة وهدية إلى أبي أيوب صاحب رسول الله، فصاحب الهدية يسرع وراه ما أدركه إلا في العريش. ما كانش فيه قناة السويس ولا كانت في شيء من هذا، كانت الصحراء متصلة، فأدركه عند العريش وهو عائد إلى المدينة. بهذه المناسبة فيما يتخصص فيه طالب العلم ويتفرغ لعلمه الذي جاء إليه أو لمهمته في مادته التي ابتعث من أجلها، يقولون في ترجمة ابن القاسم صاحب مالك لما جاء إلى المدينة قالوا جاء الفيل في يوم من الأيام، فهرع الناس كلهم يتفرجون على الفيل، وبقي ابن القاسم عند مالك فقال له لما لم تقم تتفرج على الفيل وليس بأرض قومك؟ قال إنما جئت أطلب العلم من مالك ولم آتي أتفرج على الفيل. احنا أولا الإنسان طويل شوية والناس مثل المجانين يروحون يجوا وراء يتفرجوا عليه، مش الدعوة يا جماعة؟ عجائب الدنيا صارت. فهذا جاء لطلب العلم، ما أغراه شيء من الغرائب، لا مكث. وكذلك أبو أيوب، نعلم طبيعة الصحراء وطبيعة الجزيرة وطبيعة المدينة، ونعرف طبيعة مصر بنيلها بأشجار بهوائها بكل ما فيها، فلم يغره شيء من ذلك كله ليجلس أو يستريح من السفر يوم ولا يومين، لا، جاء في طلب علم وحصله ورجع. وسيأتي بقية الحديث على هذا الموضوع إن شاء الله. إذن من ستر عليه يرحل أبو أيوب من أجل هذا الحديث من المدينة إلى سلطات عمرو بالقاهرة بمصر من أجل أن نتثبت في هذا الحديث. من ستر على مسلم أو ستر عورة مسلم، ويقول العلماء الستر على المسلم ما لم يفضح نفسه هو، بمعنى يتجاهر لا يبالي. هذا الشخص الذي لا يبالي بشعور الناس ولا بوجدانهم ولا بإحساسهم قد هتك ستر نفسه. أما الشخص الذي يستتر والذي يستحي والذي يقع منه على غير قصد، من في الدنيا معصوم؟ العصمة للرسل فقط، ليس في البشر معصوم إلا الرسل. إذن لا ينبغي لإنسان أن يبادر حالا، ولا ينبغي لإنسان أن يتتبع عورات المسلمين. من تتبع عورات الناس فضحهم، وفي بعض الآثار من تتبع عورات الناس ليفضحهم فضحه الله في عقر داره. ليش؟ بدل ما تستر عليه تتبع حتى تكشف عنه، لا ينبغي هذا. وإذا جئنا من ناحية المروءة والإنسانية، الوقوع في زلة صحة ولا مرض؟ مرض، خطأ. فإذا وجدت إنسان مريض تزيد مرض على ما هو عليه، ولا تحاول أن تعافيه وتشفيه من هذا المرض؟ كنت تمشي في الطريق وفيه حفرة، وجدت إنسان في غفلة منه سقط في تلك الحفرة، تجيب تشيل عليه التراب؟ ولا تقول ما عليك تسلم وتمد يدك اليه ثاني مرة خذ بالك انتبه للطريق وبرفق وتمد يدك اليه وتنقذه من حفرته؟ ايهما ينبغي للإنسان في مروءته؟ اذا هذه الفقرة من هذا الحديث لو وقف عندها انسان وكررها مرارا، ليحذر المسلم ان يتتبع عورات الناس. وإذا وقف على شيء عفوا لا ينبغي أن يشيعه، ولا ينبغي أن يفضح إنسان وهو قادر على أن يستره. ولو شفع في أمره قبل أن يصل إلى السلطان فلا مانع، لكن إذا وصل الحكم الشرعي فهناك فلا شفعة ولا تدخل لأحد. والله في عون العبد، الله رب العزة ملك الملك بيده ملكوت السماوات والأرض في عون العبد. مقابل ايش؟ ما دام العبد في عون اخي وما سعة عونك انت وانت تحتاج الى من يعينك، ولكن تفضلا من الله ما دمت في عون العبد. عبد مين؟ عبد الله. لان كما ذكرنا انسان له عدة اولاد، واحد قدم انسانية او معروف لاحد اولاد فهو جبل يشفق عليه او يكرمه او يحفظ له جميل، ورب العزة سبحانه يكون في عونك الذي بيده ملكوت كل شيء، اذا اراد شيئا ان يقوله كن فيكون، هو في عونك مقابل ان تكون في عون اخيك. اذا تنفيس الكربة عن المكروه يكون في عونه ولا ضده؟ في عونه. ستر عورة انسان يكون في عونه ولا ضده؟ التيسير على معسر يكون في عونه ولا لا؟ كأن هذه الجملة تزيين على كل ما تقدم. ما دمت في عون اخيك من كشف كربته، من ستر عورته، من تيسير امره، فالمولى سبحانه في عونك. تبغى تخلى عن عون الله؟ لا يا اخي، طريق يسر لك وفتح امامك تستجلب عون الله. والاحاديث الاخرى: يا عبد مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف تمرض وكيف اعود وكنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده. سبحان الله العظيم. وآثار في هذا كثيرة يبين سبحانه وتعالى أن من يحسن إلى عبد من عباد الله كأنه أسدى الجميل لمن؟ لله. من ذا الذي يقرض مين؟ الله. قال الحسن الله في غنى، الله كل ما فيك، لكن تعطي عبد مرض عبدي، جاع عبدي، عري عبدي، كل ذلك. يا ربي كيف تجوع لن أطعم وأنت؟ قال يا عبدي فلان ولو أطعمته لوجدتني عنده، يعني أكافئك وأجازيك وإلى آخره. إذا الذي يفعل الخير مع عباد الله فهو متعادل مع الله. وفي النص الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. إذا والله في عون العبد. وبهذا الوعد الصادق تأتي آحاد جزئيات: من اقترب وهو ينوي السداد فالله في عونه حتى يسدد، من تزوج بقنية العفاف فالله في عونه في سد. وقد أم المؤمنين عائشة تقترض وهي في غنى عن القرض، فقيل كيف تقترضين وأنت في غنى؟ قالت لأكون تحت عون الله، لأن الحديث الصحيح أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقترب وينوي السداد فالله في عونه حتى يسدد. قل أبغى دائما في عون الله. إذن والله في عون العبد. والله مقابلة عجيبة يا جماعة. رب العزة سبحانه يكون في عون العبد مقابل أنك في عون أخي. مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا اخواني بالله، هل هناك اسمع واكمل واطيب من هذه التوجيهات النبوية الكريمة؟ اذا بعد هذا التوجيه يكون بعضنا عونا لبعض وتعاونوا على البر والتقوى، ولا يكون بعضنا عكس الثاني ويشيد له ويضايق سبحان الله. وصدق صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد مطلقا. حتى قالوا كلمة العبد أعم من مؤمن مسلم. يعني لو جاءك ذمي، لو جاءك معاهد، لو جاءك مشرك وطلب منك العون على أمر دنيوي وعاونته، الله يعينك. ألم يقل في كل لنا في كل ذي كبد رطب حي إيه حار إيه أجر؟ إذا كان يؤجرنا في الحيوان الكلب
لما سقت المرأة البغي الكلب لشدة عطشه رحمها الله ولا لا؟ والمرأة لما حبست الهرة فلم تطعمها ولم تتركها حطبها الله في النار ولا في أي شيء هرة. إذن فكيف بك على الإنسان مهما كان مشرك كافر هذا دين لله، لكن جاءك في أمر الدنيا. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما مشى مر بالمدينة فإذا برجل عجوز يتوكى وعصاه يتكفى السؤال، قال ما بالك يا رجل؟ قال رجل من أهل الذمة مضروبة عليه الجزية وعجز عن تحصيلها. قال ما أنصفناك ما أنصفناك، كذبناك شابا وتركناك شيخا، فأسقط عنه الجزية وأجرى له رزقا من بيت مال المسلمين. علموا أوروبا وأمريكا جماعها علموه هذا هو الإسلام، قوي يدفع ويساهم لأن في مقابل الجزية حماية دمه وماله وعرضه، لا تقابل الجزية في ذلك ولا شيء. المسلم يدفع نسبة الزكاة 2.5%، وهذا يمكن يدفع دينار ولا ربع دينار في السنة كلها، يمكن تكون عند الملايين. فإذا ما عجز يتكفله الإسلام، شبه أكثر من هذه. إذا عونك للعبد، وكلمة العبد شاملة، وإن كانت حقيقة العبودية للمسلم وهي أعلى صفات التكريم للبشر، حينما يكون فعلا متعبدا لله سبحان الذي أسرى بعبده. نعم هذه إلى هذه الجزئية ومن عجب في هذا الحديث الشريف في أسلوبه في سياقه فقراته. انظر الترتيب، أولا من إيش نفث عن مؤمن كربة، من يسر على معسر، من ستر مسلما، والله في عون العبد. تنفيذ الكربة التيسير، كل المتقدم هذا يكون عن جهل ولا عن علم؟ عن علم. سواء علم دنيوي عرفت كربته، إذا عرفتها هذا علم، وكذلك عرفت عسره هذا علم، سترت عورته لوجه الله هذا علم. يختم صلى الله عليه وسلم ويزيل على تلك الأبواب، ممكن نسميها أبواب كاملة، باب تنفيس الكرب، باب تيسير العثار، باب ستر العورات، باب كل ذلك أبواب مفتحة كاملة. يأتي ختاما لذلك ومن سلك إيه؟ سلك وش معنى سلك؟ السلك هو الخيط الصغير تسلكه في عين الإبرة، تسلك الطريق، والطريق فعيل من الطرق، والطرق الدج، فالطريق تطرقه بقدميك، تطرق بالأقدام. من سلك طريقا يطلب فيه أو به أو يطلب علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. انظر يا اخوان، اذا جئنا الى جانب من العرض النبوي الكريم نقول تلك الابواب المتقدمة لا يستطيع انسان ان يلجها كلها الا عن طريق العلم، وان جئنا الى جانب اخر وقلنا كلها طرق خير مفتحة الى ما لا نهاية، ولكن طلب العلم خير من ذلك كله، لأن بطلب العلم أوسع أفق، ويستطيع طالب العلم أن ينتفع وينفع أكثر من أولئك جميعا. ولذا جاء الحث على طلب العلم، وهذا باب واسع جدا أوسع من تلك الأبواب المتقدمة. ويكفي كما قال العلماء وألفت التآليف في ذلك، وأحسن ما ألف في هذا لابن عبد البر جامع فضل العلم وفضله، وغيره ما من كتاب إلا وفيه بيان فضل العلم.
وأعلى قمة لشرف طلب العلم والعلماء. هذا السياق الكريم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد مين؟ الله أنه لا إله إلا هو. الشاهد الله والمشهود عليه أنه لا إله إلا هو. والملائكة عطف على شهادة الله. والملائكة من الثالث وأولو العلم. يكفي شرفا لأهل العلم أنهم ثالث ثلاثة في الشهادة على أعظم شيء في الوجود وهو وحدانية المولى سبحانه، لأن غير أهل العلم لا يعرفون ذلك، لا يعلمون ولا يشهدون. ويأتي قوله في الباب المقارنة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يمكن. هل يستوي الظلمات والنور أو الظل والحرور؟ ما يمكن تستوي الضار. إذن شرف العلم وطلبه باب واسع جدا، لا يستطيع إنسان أن يوصيه في حديث أو معي حديثين. ولكن دائما كنا نأتي بدعابة علمية أو بمثل ما يقول تفتيح لطالب العلم في آفاق تفضيل العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى كرم كل فرد عالم في جنسه على عموم الجنس. كرم إيش؟ كل فرد عالم في جنسه عن عموم الجنس. نأتي أولى قضايا البشر. أول قضية لنا نحن، المولى سبحانه وتعالى حينما أخبر الملائكة أنه يستخلف آدم، إني جاعله في الأرض خليفة، الملائكة سألت أتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدر؟ قال إني، ما قالش أقدر، ما قالش قادر، ما قالش رب العالمين أصنع ما أشاء، قال إني أعلم. احتج عليهم بالعلم، ما لا تعلمون. بعدين علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فقال تعال أنبئوني بأسماء هؤلاء. والله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آدم هذا اللي كان من طين صلصال فخار، قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم. القضية كلها ماشية في فلك العلم، غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعد هذا كله أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم. الله سبحانه لما أراد أن يبين شرف آدم هذا المخلوق الجديد اللي كان يشوفوه من فين وصلصال وفخار، ولكن المولى لافق فيه من روحه، بما ظهر فضل وشرف آدم على غيره أو بما استحق أن يحيى أو تحييه الملائكة أو يأمر الملائكة أن تسجد إليه بأي شيء؟ بالعلم. نزل آدم إلى الدنيا ومشى، فلم يأتنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، سلك طريق الهدى وطريق العلم. نأتي إلى نبي الله سليمان وما أعطاه الله من الملك، ولكن تحت يده من الجنود الجن والإنس والطير. يأتي في موقف من المواقف ويستعرض، فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من إيش؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. ثم كذا غريب بعيد حالا جاء، لم يعتذر عن غيابه ولم يسأل ماذا قال عني، لا، جاء كان يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، علم دنيوي جغرافي صادفه صدفة يأتي ويتطاول به على نبي الله، أحق
أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا سبحان الله، ذاك الهدهد الصغير يجي يقول النبي الله سليمان أحط بما لم تحط، ما قالش علمت ما لم تعلم، لا يقول أحط من الإحاطة. بعد أن كان الحكم عليه بالعذاب أو الذبح، لكنه جاء بسلطان. ما هو هذا السلطان؟ العلم. قال سننظر، وقف الحكم، نتأمل، نتروى، سننظر. شوف، صدقت أم كنت من قدم إيش؟ قدم الصدق، كأنه توجف من أنه صادق. ولا تأكل مثل ما قلت حلق من الطيور يتطاول على ملك وعلى نبي الله سليمان إلا بد عنده بعض الشيء. سننظر أصدقنا. اذهب بكتابي هذا، كان محكوم عليه بالإعدام، يوقف تنفيذ الحكم ويصبح سفيرا مفوضا. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى. سبحان الله، وكانت سفارة موفقة جاءت، وبعد المفاوضة والمراسلات ومشاورة وكل شيء، وجاءت وأسلمت لله رب العالمين. إذن هذا الهدهد لما راح يجي، ولما قص عليه جئتك من سبأ بنبأ يقين وإن وجدت امرأة إيش تملكهم وإيش وأوتيت ولها عرش، وجدتها وقوم يسجدون ليه. يا سبحان الله، الهدهد يميز بين السجود لله وحده وبين السجود للشمس والقمر من دون الله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبز. كثير مفسرين يقولون هذا من كلام الهدهد، أنه اعترض عليهم ألا يسجدوا لله سبحانه، وكيف يسجدون للشمس والقمر. الهدهد يدرك بفضل العلم الجغرافي الذي اكتشفه، سلم من القتل ومن التعذيب، وأصبح سفيرا مفوضا بين سليمان وبلقيس. نحن هنا أيضا في أول سورة المائدة، ماذا أحل لهم وخلف من الطيبات وإيش؟ وما علمتم من الجوارح مكلب تعلموا نهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. الكلب وهو أخف الحيوانات مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، إذا علمته الصيد بأن تزفره يزفر، بأن تزجره ينزجر، يعني يسمع الأوامر. إذا أمسك عليك أكلت مما فاض لك. والأسد وهو سلطان الوحوش والمترزية والنطيحة، وما أكل إيش؟ وما أكل السبع محرم معطوف على الميتة. إذا ما أكل السبع وهو سلطان الوحوش إن لم ندركه وندكيه فهو ميتة، وما فاد الكلب نأكل. والفرق بينهما مع فوارق الجنسين العلم. إذا بشرف العلم ما سلك إنسان طريقا يلتمس به علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. نأتي هذا الحديث يشعر بالرحلة في طلب العلم، وقد ألفت في ذلك الكتب. وعن أبي أيضا أبي أيوب الأنصاري أبي الدرداء، جاء كان بالبصرة، فجاء شخص وسلم عليه، قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت لحديث عندك. قال آلله ما جاءت بك حاجة ولا تجارة؟ قال لا والله ما جاءني إلا أسمع حديثا عندك. قال أبشر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن نعلم، انظر يا أخوان، أن المولى سبحانه جعل سلوك طريق لطلب العلم قرين الجهاد في سبيل الله. وما سلم ينفروا إيش كافة، فلولا نفر من كل طائفة. ليش؟ طائفة تذهب تقاتل، وطائفة تذهب تتفقه في الدين لترجع وتنذر قومهم بما علموا. إذا النصر في طلب العلم كالنصر في الجهاد سواء. وجاء الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، من أتى إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. إذن طلب العلم، سلوك الطريق، أي وسيلة كانت، وسواء كان سلوك الطريق للرحلة والسفر، أو كان سلوك الطريق للأستاذ أو للمدرسة أو الجامعة أو والعلم هنا هو علم كتاب الله وسنة رسوله وما يساعد عليه. وأمور الدنيا خاضعة في ذلك، يعني من سلك طريقا علم الهندسة ليبني لنا بيوتا تأوينا، أو سلك طريق علم الزراعة لينبت لنا طعاما يقيتنا، أو سلك طريق الدفاع والسلاح لينتج سلاحا يقينا العدو، أو أي مجال لله ولرسوله ولأمة المسلمين في كتاب الله وسنة رسوله، وأعدوا لهم ما استطعت ما دام يبتغي بذلك وجه الله. ولكن العلماء ينبهون بأن المراد في هذا الذي عليه الحث هو علم الكتاب والسنة وما يساعد على فهمه. والعلماء الحاضرون أو علماء المناهج يقسمون المواد إلى قسمين، قسم أساسي وقسم تكميلي، أو قسم هو غاية وقسم هو وسيلة. فمثلا تفسير القرآن، معرفة معاني كتاب الله غاية، ولكن لا يمكن أن تفهم كتاب الله إلا بمعرفة اللغة العربية الذي أنزل بها. لابد أن تعرف الفاعل من المفعول، لابد أن تعرف المسند من المسند إليه، لابد أن تعرف المبتدأ من الخبر، لابد أن تعرف الحال من الصفة، لابد إلى كل ما يتعلق بعلم العربية، وتعرف من شواهد العرب في أشعارها وأقوالها ما يفسر لك كلمات القرآن التي بها أنزل هذا الكتاب وذاك الحديث. إذن وكما حتى قال بعض العلماء حتى علم المنطق إذا المتأخر، ما هو المتقدم اللي فيه الفلسفة، إذا كان للدفاع عن شبه العقيدة على من يدخل على الناس الشبه فيها. إذن كل ما يتعلق علم الحساب من أجل أن تعرف الفرائض وتقسم التركة، إذا لم تعرف الحساب والجمع والطرح والضرب والقسمة لا تستطيع أن تقسم الفرائض ولا تعرفها. إذن كل علم كان وسيلة لغاية شريفة فالوسيلة تأخذ حكم الغاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. ومن هنا ينبه العلماء على ضرورة معرفة أصول الفقه لكل من يشتغل بالكتاب والسنة. وكان دائما ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: جهلة الأصول عوام العلماء، لا يستطيع أن يتفقه في حديث ولا في آية ولا أن يستنتج موقع وحكما لواقعة حدثت ليس فيها نص. لابد إذا كان عالما بالأصول يرجع للقواعد ويستطيع أن يدخلها تحت قاعدة من القواعد العامة. من سلك طريقا يطلب فيه علما أو يلتمس فيه علما طريقا طويلا أو قصيرا، والحكمة اللي على سيرة الناس اطلب العلم ولو صفين، وطلب العلم فريضة على كل مسألة فيما يتعلق بالأمور الشخصية حق الله على العباد.